بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في أحكام الجماعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان جواز كلامنا في جواز القراءة في الركعتين الأولتين من الصلوات الخاصية، وقلنا إن طائفة من الروايات بين مطلق ومقيد في خصوص الصلوات الخاصية دلت على عدم جواز القراءة، فمن جملة هذه الروايات ما ذكرناه رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان، يعني عبد الله الحسن، بإسناده عن أبي عبد الله. ذكرنا أمس أن المزمون قريان أن النسخة فيها صحيح، والأمر كذلك، والصحيح هكذا. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سنان، يعني عبد الله، أي عبد الله بن سنان، أنا أبي عبد الله عليه السلام، والرواية صحيحة ودلت على النهي عن القراءة في الصلوات الخاصية. قال عليه السلام: إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ، لكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين. هذه هي الروايات الدالة على عدم الجواز وعلى النهي عن القراءة، فالقراءة غير مشروعة. وبإذن ذلك عدة من الروايات قد استدل بها على الجواز. تقدم الكلام في روايتين من هذه الروايات، إحداهما صحيحة عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ، يعني لا يسمع؟ فقال عليه السلام: لا ينبغي له أن يقرأ، يكله إلى الإمام. قلنا إن كلمة لا ينبغي ليست بظاهرة في الجواز، يعني مكروه، بل إنه لا يتيسر ذلك ولا يمكنه ذلك على ما هو الموافق لاستعمال القرآن، مثل قوله سبحانه: ولا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. ينبغي بمعنى يتيسر، بمعنى يمكن. فعلى ذلك هذه الرواية لا يمكن الاستدلال بها على الجواز ورفع اليد بها عن الروايات التي دلت على عدم الجواز. نعم، يدل على ذلك رواية البخاري المراقبي وعمر بن الربيع البكري عن جعفر بن محمد عليهما السلام. هذه الرواية بحسب الدلالة واضحة، لكن السند ضعيف. فقلنا إن دعوى الانجبار بعمل المشهور فيه جهات من الكلام. العمدة في المقام هي صحيحة علي بن يقين. لما الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقين عن أخيه عن أبيه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، يعني علي بن يقين يقول: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الركعتين اللتين يصمت فيهما الإمام، أي يقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به، أو أي يقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به. فقال عليه السلام: إن قرأت فلا بأس، وإن سكت فلا بأس. لأن بعض النفاق أنه إن قرأ فلا بأس وإن سكت فلا بأس. هذه الصيحة استدل بها على جواز القراءة، والاستدلال بذلك يتوقف أولا على حمل السم في قوله عليه السلام عن الركعتين اللتين يثمت فيهما الإمام. يهمل على الإحباط لا على السكوت، لأنه ليس هنا في السلمات كلها ركعة يثبت فيها الإمام ولا يقول شيئا لا القراءة ولا غير القراءة. والدعوى أن السكوت بالنسبة إلى القراءة، يعني سكوت عن القراءة، ولا ينافي التسبيح كما عن المافي صاحب المافي لا يسمع، ظاهر أنه يسمع فيهما الإمام أنه يسكت ولا يتكلم، وحمله على معناه الحقيقي غير ممكن، فلا بد من أن يهمل على الإشباط لشباهته بالسكوت كأنه لا يتكلم. إذا لم يجهد فيراد من السمت، هنا يراد بذلك من السمت الإشباط. هذه مقدمة، فكأنه هكذا قال أم الركعتين اللتين يخفض فيهما الإمام أيقرأ فيهما أو أيقرأ فيهما بالحمد، وهو إمام يقتدى به. فقال عليه السلام إن قرأت فلا بأس وإن سكت فلا بأس، أو إن قرأ فلا بأس وإن سكت فلا بأس. هذا يمكن، ويتوقف الاستدلال على هذه الصيحة أن يراد بالركعتين اللتين يفرط فيهما الإمام يهمل على الركعتين الأولتين، يعني الصلوات الإخباطية كالظهر والعصر، باعتبار أن الجهر والإخباط متى ما أطلقا يراد بهما الركعتان الأولتان. هذه مقدمة ثانية. فالسؤال سؤال بالنسبة إلى الركعتين الأولتين من الصلوات الإخباطية، فيسأل الإمام عليه السلام عن الوظيفة الثالثة، يعني المقدمة الثالثة، أن يكون السؤال راجعا إلى المأموم، يعني إذا كان الإمام يخفت بالقراءة يعني يصلي صلاة إخباطية ففي الركعتين الأولتين ماذا يصنع المأموم؟ فأجاب سلام الله عليه إن قرأ فلا بأس وإن سكت فلا بأس، أو إن قرأت فلا بأس وإن سكت فلا بأس. على ذلك يتم الاستدلال على هذه المقدمات. موضوع الكلام الركعتان الأولتان، عن الركعتين يعني الركعتين الأولتين من الصلاة الإخباطية اللتين يخبت بهما الإمام. هنا قال يسمت فنجعله يخبت، فالسم بمعناه الحقيقي لا يمكن، فيؤخذ بمعناه المجازي وهو الإخباط. ويكون السؤال سؤالا عن حال المأموم، فإن من الركعتين اللتين يسمت به الإمام أيقرأ فيهما بالحمد وهو إمام يقتدى به؟ فأجاب سلام الله عليه أنه إن قرأ فلا بأس وإن سكت فلا بأس. أما المقدمة الأولى المراد بالسمت فهو الإخباط، فجاء الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال به، لأن السمت بمعناه الحقيقي لا يتحقق بالنسبة إلى الإمام. عن الركعتين اللتين يسمت فيهما الإمام ليس هنا ركعة جدال. وأما حمل الرواية على الركعتين الأولتين من الصلوات الإخباطية فهذا بعيد أو لا أقل أنه احتمال، لو لم يكن الطرف الآخر أزهر، يعني السؤال عن الركعتين الأخيرتين، فلا أقل من إجمال الرواية. والوجه في ذلك أن المراد لو كان هي الصلاة الإخفاتية لم يعبر بهذه الجملة عن الركعتين اللتين يسمت فيهما الإمام، يعني صلاة يسمت فيها الإمام لا خصوص الركعتين، بل في جميع الركعات الصلوات الإخفاتية جميع الركعات فيها إخفاتية لا خصوص الركعتين الأولتين. الجهل والإحباط إنما يختلفان في الركعتين الأولتين، فأما في الركعتين الأخيرتين فالجميع إحباط. ألم يكن هنا وجه للتخصيص للركعتين؟ فيقول: سألته عن الصلاة التي يسمت فيها الإمام، يخطط فيها الإمام، أيقرأ فيها بالهم؟ فيجيب سلام الله عليه: قرأ فلا بأس به، سكت فلا بأس. تخصيص بالركعتين ليس له وجه ظاهر، فالظاهر أن المراد بالركعتين هو الركعتان الأخيرتان اللتين يسمت فيهما الإمام حتى في الصلوات الجهرية. الركعتان الأولتان قد تكونان جهرية وقد تكونان إخفاصية، وأما الركعتان الأخيرتان فهما متمحزتان في الإخفاص. فسؤاله سؤال عن علي بن يكين عن الركعتين اللتين يسمت فيهما الإمام، الظاهر أن المراد بذلك والركعتان الأخيرتان المتعين فيهما السمع والمتعين فيهما الإخفاص، لا تكون جاهية أبدا. هذا إما هو الظاهر من الرواية أو لا أقل من الاحتمال، فلا يمكن الاستدلال بالرواية للإجماع. هذا من جهة. من الجهة الثانية، لم يفرز هنا سؤال عن حكم المأموم، بل أخذ هذا في الموضوع. سألته عن الركعتين اللتين يسمت فيهما الإمام، يسأل عن حكم عن الإمام وعن المأموم. لا يبعد بل الظاهر أن السؤال عن حكم الإمام لا عن حكم المأموم. الركعتان الأولتان حكمهما معلوم، أن الإمام يجهل بالقراءة في الصلاة الجهرية ويخفت في الصلوات الإخفاتية، ولكن لا بد من قراءة الهم، والقراءة موصولة إلى الإمام، هذا معلوم. وأما في الركعتين الأخيرتين اللتين يخفت فيهما الإمام، يعني متعين الإخفات، يسأل الإمام عليه السلام أن وظيفة الإمام أي شيء، يقرأ فاتحة الكتاب ويتبع. ويدل على ذلك قوله، قول علي بن يقين: وهو إمام يقتدى به. سؤال عن حال الإمام لا عن حال المأموم، عن الركعتين اللتين يسمت فيهما الإمام، أي يقرأ فيهما بالحمد، يعني الإمام يقرأ فيهما بالحمد، وهو إمام يقتدى به. مفروض أنه إمام مقتدى، أي يقرأ بالحمد، إما يسأل عن وجوبه أو جوازه، كما أنه كان يقرأ بالحمد في الركعتين الأولتين، في الركعتين الأخيرتين أيضا يقرأ فيهما بالحمد، كما في جملة من الروايات غير هذه الرواية. بل تذكر هذا المعنى، يعني قراءة الحمد في الركعتين الأخيرتين، أي يقرأ فيهما بالحمد، أي يجوز له ذلك أن يقرأ الحمد في ركعتين الأخيرتين؟ فقال عليه السلام: إن قرأ فلا بأس، وإن سكت فلا بأس. كما حملنا السمت الذي هو بمعنى السكون حملناه على الإخفاض، نحمل هنا السكوت على السكوت عن القراءة، يعني نسبب إن قرأ فلا بأس وإن سكت عن القراءة فلا بأس به، إذ ليس وظيفة الإمام هو السكوت جزما، فيراد بالسكوت السكوت الإضافي، السكوت عن العمد، يعني لا يقرأ. إن قرأ فلا بأس وإن لم يقرأ فلا بأس. فهذه التعيها السؤال والجواب فيها ناظران إلى حكم الركعتين الأخيرتين لا إلى الركعتين الأولتين من الصلوات الإخفاتية، فالاستدلال يكون ساقطا. إن تم ما ذكرنا، يعني استظهرنا هذا من الرواية، فهو ولا أقل من الإجماع، لم يظهر من الرواية أنه يسأل عن حكم المأموم في الصلوات الإخفاتية، أن المأموم ماذا يصنع حتى يقول الإمام عليه السلام: إن قرأ فلا بأس، لم يذكر له مأموم. السؤال عن حكم الإمام وأنه هل يجوز له أن يقرأ بالحمد بفاتحة الكتاب في الركعتين الأخيرتين؟ فقال عليه السلام: إن قرأت فلا بأس، وإن سكت فلا بأس. كيف يكون هذا مربوطا بحكم المأموم؟ فهذه الرواية إما مجملة ومتشابهة أو أنها ظاهرة فيما قلناه. على كلا التقديرين لا يمكن الاستدلال بها على جواز قراءة المأموم في الركعتين الأولتين من الصلوات الإخفاضية. إذن كان عدم القراءة، عدم جواز القراءة إن لم يكن أقوى، فلا أشكال في أنه أثبت. ليس عندنا دليل في مقابل الروايات الناهية عن القراءة في الركعتين الأولتين وأنها ليست بمشروعة، وإنما هو وظيفة الإمام يجعله إلى الإمام ويصله إلى الإمام. ولا سيما بعض المخلقات بعد البعث على غير الفطرة وغير ذلك، ليس هنا دليل يدل على الجواز ورفع اليد عن النواهي في تلك الروايات. نعم، يجوز للمأموم في الصلوات الإخفاضية أن يأتي بالذكر ولا يسكت، بل كتسبيح أو تحميد أو صلوات ونحو ذلك، بل قراءة الحمد أيضا، لكن لا بما هو وظيفة للصلاة، وذلك لعدة روايات. ذلك الشيخ الصدوق قد نفى الله نفسه بإسناده عن بكر بن محمد بن الأزدي، والرواية صحيحة، وطريق الصدوق صحيح. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إني أكره للمرء أن يصلي خلف الإمام صلاة لا يجهر فيها بالقراءة، فيقوم كأنه حمار. سكوت المرء. إني أكره للمرء أن يصلي خلف الإمام صلاة لا يجهر فيها بالقراءة، يعني صلاة إخفاضية، فيقوم كأنه حمار. أكره هذا المعنى. قال: قلت جعلت فناك، فيسمع ماذا؟ هذا أيضا شاهد على أنه معلوم لا يقرأ، يعني مفروغ أن المأموم لا يقرأ فاتحة الكتاب، فيبقى ساكتا كأنه حمار، هذا مكروه. ولذا سأل الإمام عليه السلام، قال: قلت جعلت فناك، فيسمع ماذا؟ قال عليه السلام: سبح، يقول سبحان الله سبحان الله. هذه الرواية رواها الشيخ أيضا، والسند الشيخ أيضا قوي، رواه بإسناده عن أحمد بن محمد عن البرقي عن عبد الله بن السلف والعباس بن معروف جميعا عن بكر بن محمد. هذا السند أيضا صحيح. ورواه الحميري عن أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمد مثله، لكن يقول صاحب المسائل هنا في رواية قبل من إسناد قال: للرجل المؤمن، إني أكره للرجل المؤمن لا للمرء، أن يصلي خلف الإمام صلاة لا يجهر. فهذا صبت، وأيضا يدلنا على ذلك صحيحة علي بن جعفر. رمى علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال: سألته عن رجل يصلي خلف إمام يقتدي به في الظهر والعصر يقرأ، قال عليه السلام: لا، ولكن يسبح ويحمد ربه ويصلي على نبيه. هذه الصيغة أيضا دلتنا على جواز الذكر، وأن السكوت غير واجب، بل السكوت ممنوع ومنهي عن نهي التلبية. أيضا يدل على ذلك على الإسلام ما رواه الشيخ قدس الله نفسه إسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن عبد الرحمن بن أبي الهاشم عن سالم أبي خديجة. تقدر في الأبحاث السابقة أن سالم أبا خديجة ثقة، وتضعيف الشيء مبني على أمر غير صحيح، لأن كان الشيخ ضعفه، ولكن قلنا أن هذا التضعيف لا بقى اشتباه للشيخ قدس الله نفسه في التثبيت. تقدم سابقا سالم أبو خديجة ثقة، عبد الرحمن بن أبي هاشم هو عبد الرحمن بن محمد بن أبي هاشم أيضا ثقة. الرواية صحيحة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت إمام قومين فعليك أن تقرأ في الركعتين الأولتين وعلى الذين خلفك أن يقولوا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لكن هذا غير مقيد بالصلاة الإسقاطية، أعم من الصلاة الإسقاطية والجهرية، فكيفما كان يكفينا الصحيحتان الأولتان المذكورتان، فهذا لا إشكال فيه، يعني السكوت غير واجبين، بل ينبغي ويستحب أن يأتي المأموم بذكر من تسبيح أو صلوات أو تهليل أو يقرأ فاتحة الكتاب بعنوان قراءة القرآن لا بعنوان الصلاة. هذا في الركعتين الأولتين من الصلوات الإسقاطية، وأما الركعتان الأولتان من الصلوات الجهرية يقع الكلام فيهما تارة فيما إذا سمع صوت الإمام ولو همهمة، وأخرى فيما إذا لم يسمع صوت الإمام. أما في فرض السماع فلا إشكال ولا ريب ولا خلاف في مرجوهية القراءة، وأن القراءة بل مرجوه وغير مأمور به بالنسبة إلى السامع. إنما الكلام في جواز القراءة وعدم جوازها. نصل إلى المشهور أو إلى الأشهر الجواز، فأن هذا مكروه لا مانع من القراءة في الصلوات الجاهلية أيضا، وذهب جمع من الفقهاء وهم أيضا كثيرون، ولو فرضنا أن الأشهر القول بالجواز ذهبوا من القدماء والمتأخرين إلى عدم الجواز. فلا بد من النزل في الروايات وما يستفاد من الروايات. أي شيء؟ الروايات المطلقة الدالة على عدم جواز القراءة خلف الإمام قد تقدم جملة منها. قال أمير المؤمنين عليه السلام: من قرأ خلف إمامين من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة. القدر متيقن الصلوات الجهرية التي يسمع فيها صوت الإمام على ما يظهر من سائر الروايات، وكذلك وردت روايات خاصة ناهية غير الرجال خصوص الصلوات الجهرية. عدة روايات زل الشيخ الصدوق قد نزل الله نفسه بإسناده عن الحلبي والسند سيئ طريق، يعني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت خلف إمام فأتم به. بله، زل الشيخ الصدوق قد نزل الله نفسه بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته. وكذلك ما رواه محمد بن يعقوب قد نسى الله نفسه عن علي بن ابراهيم عن ابي عن عماد بن موسى عن حريز عن زرارة عن ابي ما قال عليه السلام: اذا كنت خلف امام فاتم به فانصت وسبح في نفسك. الروايات في هذا المقام كثيره دلت على النهي عن المطلقات والمغيبات، يعني المطلقات والتي وردت في خصوص الصلاه الجهريه التي يسمع فيها صوت الإمام بل ولو همهمتان. زبا قد نسى الله نفسه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن كسيبان أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت خلف إمام ترتدي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة أو يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك، إن كنت تسمع الهمامة فلا تقرأ. الروايات كثيرة من ناحية المقتدي لا إشكال فيها. لو كنا نحن بهذه الروايات لالتزمنا بعدم الجواز، ولكن هناك روايات قيل إن تلك الروايات تدلنا على الجواز فيهمل النهي في هذه الروايات على الكراهة لا على عدم الجواز وعدم المشروعية. من جملة هذه الروايات